الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في آخر حديث من أحاديث باب الصيد. قال المؤلف رحمه الله عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبحوا بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظهر أو الظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. توقفنا في هذا الحديث عند آخره، عند قول عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. وقوله ما أنهر الدم من أدلة الدالة على أن الذبح والصيد يكون بآلة محددة، وهذا شرط من شروط آلة الذبح والصيد، فلا بد في الآلة أن تكون محددة حتى يحصل إنهار الدم. وما كان كالمحدد لقوة نفوذه، فلو حكم المحدد كالرصاص الموجودة في هذه الأزمان فتقوم مقام المحدد، فإنه يحصل بها إنهار الدم. قال: ما أنهر الدم، والمراد بذلك ما كان سببا في تدفق الدم وجريانه، وشبه ذلك بجريان ماء النهر، فقال: ما أنهر الدم. وهذا يكون في الذبيحة إذا ما قطع منها الودجان، وهما عرقان في العنق على جانبي الحلقوم، فإذا قطع الودجان تدفق الدم بقوة، وهذا في الذبيحة. أما في الصيد فلا يشترط ذلك. وهكذا مما يدخل في ذلك الطعن في اللبة، وهي الوهدة أسفل العنق وأعلى الصدر، وذلك الموضع هو موضع النهر، فإذا حصل النهر في هذا الموضع أيضا حصل تدفق للدم وجريان شديد له. فهذه التذكية المشروعة. وقد اختلف العلماء فيما يشترط قطعه، فمن أهل العلم من قال: لا بد من قطع الحلقوم والمري، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وأحمد في رواية، فقالوا هذا الذي يجب ويشترط في الذبح قطع الحلقوم والمريء. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، وهؤلاء لم يشترطوا قطع الودجين مع أنهما مجرى الدم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب قطع الودجين والحلقوم والمريء، في هذه الأربعة الأشياء. وذهب إلى ذلك الإمام مالك وأحمد في رواية، فهؤلاء ذهبوا إلى أن الذبيحة لا تحل إلا بقطع هذه الأمور أو هذه الأشياء الأربعة، الودجان والحلقوم والمريء. ومن أهل العلم من قال الذي يجب هو قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهذا مذهب أبي حنيفة، فاشترط ثلاثة من أربعة. ومن أهل العلم من قال الواجب قطع الودجين فقط، وهذا مذهب سفيان الثوري وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الأظهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم، وإنهار الدم يكون بقطع الودجين. أما الحلقوم فهو مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، وأما الودجان فهو مجرى الدم، فهذا هو الواجب في الذبح. وقطع هذه الأربع الأمور أكمل وأحسن باتفاق العلماء، وإنما الكلام على الشيء الواجب والمجزئ. أما ما هو أكمل وأحسن، فالأكمل والأحسن قطع هذه الأمور الأربعة، وما كان في إراحة للبهيمة أو للحيوان فهو أكمل وأحسن، وقطع هذه الأمور الأربعة في إراحة للبهيمة فكان هذا هو الأحسن والأكمل في قول عامة العلماء. إذن المجزئ الذي تحل به الذي يحل به الحيوان هو قطع الودجين، والأكمل والأحسن قطع هذه الأربعة الأمور. والذبح يكون من الأمام من موضع الودجين والحلقوم والمريء، ولا يكون من خلف الرقبة، فإن حصل الذبح من خلف الرقبة فقد تنازع العلماء في حل المذبوح وفي عدم حله. فهناك من أهل العلم قال لا تحل الذبيحة إذا ذبحت من وراء الرقبة، وإن مر الذبح على الودجين والمريء والحلقوم، وهذا مذهب الإمام أحمد والإمام مالك رحمهم الله. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن السكين إذا وصلت إلى الودجين إلى الحلقوم والمريء وفي الحيوان حياة مستقرة فإنه يحل، وأما إذا وصل السكين إلى ذاك الموضع وقد مات الحيوان قبل وصولها فإن ذلك لا يحل، وهذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الحنفية، وهو الذي اختارته اللجنة الدائمة للإفتاء. وإذا كان الضرب بالسيف في عنق البهيمة من الخلف فبان الرأس وأزيل بالكلية، فأكثر العلماء على أن الذبيحة، على أن ذلك الحيوان يحل، وإنما حصل النزاع بينهم في قضية الذبح، لأن الذبح فيه حركة بطيئة، أما السيف فإنه سريع القطع. فأكثر العلماء على أن البهيمة تحل، ومنع من ذلك علماء المالكية وذهبوا إلى عدم حلها، والصواب في ذلك الحل، وإن كان هذا الفعل خلاف سنة الذبح، لكن بهذا الفعل ينقطع الودجان والمري والحلقوم قبل موت البهيمة، فالصواب في ذلك الحل كما عليه جمهور العلماء. أما ما كان من قبيل الذبح فهذا قد يحصل بذلك الحل وقد لا يحصل، أما إذا وصل الذبح إلى الودجين قبل موت البهيمة فإن ذلك مما يحل، لكن هذا الأمر ربما قد لا يتيسر إذا كان من قبيل الذبح، لكن ما كان ضربا بالسيف فلا إشكال في حله، وإن كان كما عرفنا خلاف سنة الذبح، لكن إن حصل فإن الذبيحة تحل. وبعض العلماء يسمي هذه الذبيحة القفينة، القفينة، لأنها تذبح من جهة القفا. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوه. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام شرطين في حل الذبيحة وهكذا الصيد: الشرط الأول انهار الدم، والشرط الثاني ذكر اسم، نعم، ذكر اسم الله عليه، فهما شرطان لا بد منهما. وإذا كان الأمر كذلك فإن الحيوان لا يحل إذا فوت الشرط الأول أو الشرط الثاني، وسواء كان هذا التفويت عن عمد أو عن غير عمد، فإن الحكم واحد، وإنما الفرق باعتبار الإثم وعدمه. فإذا أمات الحيوان بغير إنهار الدم عن غير عمد فلا إثم عليه، لكنه لا يحل. وإذا ذبح الحيوان ولم يسمي الله عليه من غير عمد فلا إثم عليه، لكن الحيوان لا يحل، فلا فرق بين الشرط الأول والشرط الثاني. وقد سبق الكلام على التسمية، وهل هي من الشروط أو ليست من الشروط، والصحيح أنها من الشروط كما يدل عليه هذا الحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. قال عليه الصلاة والسلام: ليس السن والظهر. وبعد أن بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لابد من إنهار الدم في حل الحيوان، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن إنهار الدم لا يكون بالسن ولا بالظفر، وما نهي عنه فالأصل فيه في النهي التحريم، والأصل في النهي الفساد. إذا حصل الذبح بالسن أو الظفر فإن الحيوان ميتة ولا يحل، لأن هذا مما نهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. فقال ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك. قال أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال أما السن فعظم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام السبب في نهيه عن التذكية بالسن، فقال أما السن فعظم. والتذكية بالسن غير جائزة، وسواء كان السن منزوعا أو كان باقيا في فكه فلا يحل، فلا تحل التذكية بالسن. وخالف في ذلك أبو حنيفة فذهب إلى حل التذكية بالسن إذا كان منزوعا، وذهب إلى ذلك الإمام مالك في رواية، أما أكثر العلماء فلم يفرقوا بين المتصل والمنفصل، فما في فرق بين المتصل وبين المنفصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين المتصل والمنفصل. قال أما السن فعظم، وهذا يدل على عدم مشروعية التذكية بالعظام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم التذكية بالسن بين أن السبب في ذلك أنه عظم، أي والعظم معلوم عندكم أنه لا يجوز التذكية به، والعظام لا تجوز التذكية بها كما يدل عليه هذا الحديث، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، وذهب أبو حنيفة إلى حل التذكية بالعظام. والصواب أن التذكية بالعظام لا تحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التذكية بالسن وبين أن السن من جملة العظام، أي والعظام معلومة عندكم أنه لا يذكى بها. قال بعض العلماء وذلك لأنها من زاد الجن المسلمين، فلهذا نهي عن التذكية بها. وعلى كل، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التذكية بالسن وبالعظم، فإذا ذكي الحيوان بالسن أو بالعظم فهو ميتة ولا يحل، ولو حصل إنهار للدم، فإن إنهار الدم قد يكون بشيء يحل وقد يكون بشيء لا يحل، فما كان مما لا يحل فلا تحصل التذكية الشرعية، ويكون الحيوان من جملة الميتة. نقف عند هذه الجملة من الحديث ونتمم الكلام بمشيئة الله عز وجل في درس قادم. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وننتقل إلى تحفة الطالب الجليس العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.